بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 23 من دروسنا في كتاب أصول الفقه للإمام السرخسي رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلمنا في الدرس الماضي عن شرط الحسن في المأمور، وقلنا إنه يتعلق بالقدرة التي يكون بها الفعل، قسمنا هذه القدرة إلى قسمين: قدرة يقال لها مطلقة، أي هي الحد الأدنى من القدرة وهي أصل القدرة ويقال لها القدرة الممكنة، والقسم الثاني والنوع الثاني هو القدرة الكاملة، وهي التي يزيد عن قدر التمكين إلى أن يكون الأداء معها مع اليسر والسهولة، فتسمى قدرة ميسرة. إذن هذه قدرة ممكنة وهذه قدرة ميسرة، وهي ما يكون معها الأداء بوصف اليسر والسهولة.
وأما الكامل منه فالقدرة الميسرة للأداء، وهي زائدة على الأولى بدرجة، كرامة من الله تعالى.
نعم، يعني هلا لو ربي عز وجل كلفنا بزكاة المال دون شرط الحول ودون شرط النماء، الأمر ممكن. كلما ملكت مالا فأدي ربع العشر، هذا جائز. إذن ومع ذلك ربنا ما كلفنا بهذا القدر من القدرة، وإنما اشترط الحولان الحول واشترط أيضا النماء، فعلمنا أن الشرط في زكاة المال قدر زائد عن القدرة الممكنة، وهو القدر الذي يجعل الأداء مقرونا باليسر والسهولة.
وفرق ما بينهما أنه لا يتغير بالأولى صفة الواجب، فكان شرط الوجوب فلا يعتبر بقاؤها لبقاء الواجب.
نعم، هي الأولى، فلا يعتبر بقاؤها لبقاء الواجب، بل يكتفى بتوهم وجودها. أما القدرة الميسرة لا بد من تحقق وجودها.
والثانية يغير صفة الواجب فيجعلها سمحا سهلا لينا، ولهذا يشترط بقاؤها ببقاء الواجب، لأنه متى
يشترط بقاؤها لبقاء الواجب؟ ما هيك؟ كأنه أنسب.
لأنه متى وجب الأداء بصفة لا يبقى الأداء واجبا إلا بتلك الصفة، ولا يكون الأداء بهذه الصفة بعد انعدام القدرة الميسرة للأداء. وبيان هذا أن الزكاة تسقط بهلاك المال
لا باستهلاكه، بهلاكه يعني بغير صنعه.
وبيان هذا أن الزكاة تسقط بهلاك المال بعد التمكن من الأداء، لأن الشرع إنما أوجب الأداء بصفة اليسر، ولهذا خصه بالمال النامي، وما أوجب الأداء إلا بعد مضي حول ليتحقق النماء، فيكون المؤدى جزءا من الفضل قليلا من كثير، وذلك غاية في اليسر. فأما أصل التمكن من الأداء يثبت بكل مال، فلو بقي الواجب بعد هلاك المال لم يكن المؤدى بصفة اليسر، بل يكون بصفة الغرم، فلا يكون الباقي ذلك، فلا يكون الباقي ذلك الذي وجب، ولا وجه لإيجاب غيره إلا بسبب متجدد. ولهذا لو استهلك المال بقي عليه،
لو استهلك تبقى الزكاة دينا في ذمته، أما لو هلك بغير صنعه تسقط زكاة المال.
ولهذا لو استهلك المال بقي عليه وجوب الأداء، لأنه صار النصاب مشغولا بحق المستحق للزكاة، فالاستهلاك تعد منه على محل الحق بالتفويت، وذلك سبب موجب للغرم عليه. ولهذا لو استهلك المال بقي عليه وجوب الأداء، لأنه صار النصاب مشغولا بحق المستحق للزكاة، فالاستهلاك تعد منه على محل الحق بالتفويت، وذلك سبب موجب للغرم عليه. كالعبد الجاني إذا استهلكه مولاه وهو لا يعلم بجنايته يصير غارما لقيمته.
يصير غارما من السيد، يغرم قيمة العبد لمين؟ لأصحاب، لأولياء الجناية الذين جنى عليهم العبد.
وإن صادف فعله ملكه باعتبار،
وإن صادف فعله، فعل السيد، ملكه. ليه؟ لأن هذا العبد صار مستحقا للغرماء، وكذلك المال صار مستحقا للفقراء
باعتبار هذا المعنى. فلوجود سبب آخر أمكن إيجاب الأداء لا بالصفة التي بها وجب ابتداء، ولا يدخل على هذا ما إذا هلك بعض النصاب فإن الواجب يبقى بقدر ما بقي منه، وإن كان كمال النصاب شرط الوجوب في الابتداء، لأن اشتراط كمال النصاب ليس لأجل اليسر حتى يتغير به صفة الواجب، فإن أداء درهم من 40
كأداء 25 درهم من 1000 درهم،
وأداء 5 من 200 في معنى اليسر سواء،
في معنى اليسر سواء،
إذ كل واحد منهما أداء ربع العشر، ولكن شرط كمال النصاب ليثبت به صفة الغنى في من يجب عليه،
أو شرط،
ولكن شرط كمال النصاب ليثبت به صفة الغنى في من يجب عليه. فالمطلوب بالأداء إغناء المحتاج، وإنما يتحقق الإغناء بصفة الحسن من الغنى،
من الغني،
وإنما يتحقق الإغناء بصفة الحسن من الغني.
يعني كيف الفقير يغني غيره؟ من الذي يغني غيره؟ الغني.
كما يتحقق التمليك من المالك. وأحوال الناس تختلف في صفة الغنى بالمال، فجعل الشرع لذلك حدا، وهو ملك، وهو ملك النصاب تيسيرا،
فجعل هذا النصاب فارقا بين الغنى والفقر، فمن ملك نصابا فهو غني، ومن ملك ما دون النصاب فهو فقير.
ثم هذا الغنى شرط وجوب الأداء بمنزلة أدنى التمكن، الذي هو شرط وجوب الأداء من غير أن يكون مغيرا صفة الواجب، فلهذا لا يشترط بقاؤها لبقاء الواجب، ولكن بقدر ما بقي من المال يبقى الواجب، يبقى الواجب بصفته لبقاء صفة اليسر فيه. وعلى هذا قلنا يسقط العشر بهلاك الخارج قبل الأداء،
لأن زكاة الزروع ملحقة بأحكام زكاة المال،
لأن القدرة الميسرة شرط الأداء فيه، فالعشر مؤونة الأرض، مؤونة الأرض النامية، ولا يجب إلا بعد تحقق الخارج، فإنما يجب قليل من كثير من النماء، فيكون الأداء بصفة اليسر، وذلك لا يبقى بعد هلاك الخارج. وكذلك الخراج لا يبقى إذا اصطلم الزرع آفة، لأن وجوب الأداء باعتبار القدرة الميسرة، ولهذا يتقدر الواجب بحسب الربع، حتى إذا قل الخارج لا يجب من الخارج أكثر من نصف الخارج، لا يجب من الخارج أكثر من نصف الخارج، إلا أن عند التمكن من الزراعة إذا لم يفعل جعلت القدرة الميسرة كالموجود حكما.
ليه؟ للتمكن من الزرع وكان التقصير من قبله هو الذي لم يزرع،
بتقصير كان منه في الزراعة، وذلك لا يوجد فيما إذا اصطلم الزرع آفة، فلو بقي الخراج كان غرما.
فلو بقي الخراج بعد اصطلام الآفة للزرع يكون غرما، إذن لا يكون بالقدرة الميسرة.
ولهذا قلنا لا يسقط العشر بموت من عليه مع بقاء الخارج، لأن القدرة الميسرة لأداء المالي بالمال تكون وهو باق بعد موته، فيجعل هو كالحي حكما باعتبار خلفه، ويكون أداء الواجب بالصفة التي يثبت بها الوجوب ابتداء. وكذلك الزكاة لا تسقط بموته في أحكام الآخرة، ولهذا يؤمر بالإيصاء به، وتؤدى من ثلث ماله بعد موته إذا أوصى لبقاء القدرة الميسرة،
وهي وجود المال.
وباعتبار حياته حكما وبقاء المحل الذي هو خالص حقه وهو الثلث، فيكون الأداء منه بصفة اليسر، إلا أنه إذا لم يوصي لا يبقى في أحكام الدنيا بعد موته، لأن الواجب أداء العبادة. وباعتبار الخلافة التي تثبت بعد موته،
خلافة الوارث، يعني الوارث خليفة عن الميت في المال.
وباعتبار الخلافة التي تثبت بعد موته لا يمكن تحقيق هذا الوصف، لأن ذلك يثبت من غير اختيار له منه. وفي العشر معنى العبادة لما لم يكن مقصودا بقي بعد موته وإن لم يوصي به.
معنى العبادة لما لم يكن مقصودا،
لما لم يكن مقصودا بقي بعد موته وإن لم يوصي به. وكذلك الخراج إذا حصل الخارج ثم هلك قبل أدائه. وعلى هذا قلنا إن الحانث في يمينه إذا عجز عن التكفير بالمال يجوز له أن يكفر بالصوم، لأن وجوب الكفارة باعتبار القدرة الميسرة. ألا ترى أنه ثبت التخير شرعا في أنواع التكفير
بين إطعام وكسوة وتحرير رقبة؟
ثبت التخير شرعا في أنواع التكفير بالمال، والواجب أحد الأنواع عند أهل الفقه، بخلاف ما يقوله بعض المتكلمين أن الكل واجب لاستواء الكل في صيغة الأمر، والتخير لإسقاط الواجب بما يعينه منها.
يعني ما قالوا هذا واجب مخير، فالثلاثة واجب وأنت مخير فيما تسقط به البقية، فإذا فعلت واجبا سقط عنك الباقي.
ويجعلون الأمر مثل قياس النهي، فإن مثل هذا التخيير في النهي لا يخرج حكم النهي من أن يكون متناولا جميع ما تناوله الصيغة، فكذلك الأمر.
ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي لا هاد ولا هاد، فنقول هذا ليس للتخيير، وإنما النهي يتناول الطرفين.
ولكننا نقول في النهي يتحقق وجوب الانتهاء في الكل مع ذكر حرف أو، لأن ذلك في موضع النفي، وحرف أو في موضع النفي يوجب التعميم. قال الله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا،
أي لا آثما ولا كفورا.
فأما في باب الكفارة ذكر حرف أو في موضع الإثبات
فإطعامه 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة،
فإنما يفيد الإجابة في أحد الأنواع.
نعم.
ألا ترى أنه لو كفر بالأنواع كلها لم يكن مؤديا للواجب في جميعها، ويستحيل أن يكون واجبا قبل الأداء، ثم إذا أدى يكون المؤدى نفلا لا واجبا.
فيستحيل إيش؟
ويستحيل أن يكون واجبا قبل الأداء.
أي؟
ثم إذا أدى يكون المؤدى نفلا لا واجبا.
هذا رد على المعتزلة، أنه قالوا بأن الثلاثة واجب، أنه ما بيصير يكون هذا الآن واجب ثم يصير نفل، عندما أدى كان واجبا وبعد الأداء صار نفلا، ما بيصير، إذا المؤدى واحد من ثلاثة. نعم.
ويتأدى الواجب بنوع واحد، وهذا النوع منصوص عليه فلا يكون خلفا عن غيره.
نعم.
ولو كان الكل واجبا لم يسقط الواجب في البعض بدون أدائه.
نعم.
أو أداء ما هو خلف عنه. فعرفنا أن الواجب أحد الأنواع، والتخيير ليكون الأداء بصفة اليسر،
إطعام أو كسوة أو تحرير، هنا التخيير.
ولهذا تحول إلى الصوم عند العجز عن الأداء بالمال، والمعتبر فيه العجز للحال لا تحقق العجز بعجز مستدام في العمر.
يعني لو أنه بعد ما صام انتهى من الصيام صار معه مال وقدر على الإطعام أو الكسوة، هل يعود ويكفر بالإطعام؟ لا. لماذا؟ لحصول البدل بالخلاف. نعم.
إذ لو اعتبر العجز في جميع العمر لم يتحقق أداء الصوم بعد هذا العجز، وكذلك التكفير بالطعام في الظهار يعتبر العجز في الحال عن التكفير بالصوم. ولهذا لو
إذا قدر الآن، إذا كان عاجز الآن عن الصوم وكفر بالإطعام بكفارة الظهار، فمن لم يستطع في إطعام 60 مسكينا كفر هو بالإطعام، ثم بعد ما انتهى قدر على الصوم، ماذا نقول له؟ خلاص حصل المقصود بالبدل وهو الإطعام، فلا نرجع إلى ما قبله.
ولهذا لو مرض أياما فكفر بالإطعام جاز، فتبين بهذا كله أن المعتبر في الكفارة القدرة الميسرة للأداء.
نعم.
وبعد هلاك المال لا يبقى ذلك لو بقي التكفير بالمال عينا، فجوزنا له التكفير بالصوم.
نعم.
ولا تفصيل هنا بين أن يهلك المال بصنعه أو بغير صنعه، لأن الواجب لا يصادف المال قبل الأداء ولا يجعل المال مشغولا به، فلا يكون الاستهلاك تعديا على محل مشغول بحق المستحق، ولهذا لا يسقط بهلاك المال، حتى إنه إذا أيسر بمال آخر يلزمه التكفير بالمال، لأن القدرة الميسرة تثبت بملك المال ولا تختص بمال دون مال، فكان المال المستفاد فيه والمال الذي عنده سواء. ولهذا لا يعتبر فيه كون المال ناميا، ولا يعتبر صفة الغنى في من يجب عليه، لأن الواجب ليس من نماء المال، وإنما الشرط فيه القدرة الميسرة للأداء على وجه ينال الثواب بالأداء، فيكون ذلك ساترا لما لحقه لارتكاب المحظور. وفي هذا يستوي المال النامي وغير النامي. ويخرج على ما بينا أنه إذا هلك المال بعد وجوب الحج بأن كان مالكا للزاد والراحلة وقت خروج القافلة من بلدته فإنه لا يسقط عنه الحج، لأن الشرط هناك أدنى التمكن دون اليسر، فاليسر في سفر الحج يكون بالخدم والمراكب والأعوان، وذلك ليس بشرط. وأدنى التمكن شرط،
يعني كأنه يقول لنا أنه هذه القدرة في الحج، هذا الزاد والراحلة، هذه قدرة ممكنة. أما القدرة الميسرة في الحج أن يكون له خدم وحشم وأن يكون له كذا، نقول هذه الأشياء لم تشترط في الحج، فإذا وجب الحج بالقدرة الممكنة وليست الميسرة.
وأدنى التمكن شرط وجوب الأداء. وأدنى التمكن شرط وجوب الأداء، فلا يشترط بقاؤه لبقاء الواجب.
نعم.
وكذلك لو هلك المال بعد وجوب صدقة الفطر، أو هلك من وجب عليه بعد وجوب الأداء، فإنه لا يسقط الواجب، لأن شرط الوجوب هناك أدنى التمكن، وصفة الغنى في من يجب عليه الأداء دون اليسر. ولهذا لو ملك من مال البذلة والمهنة فضلا على حاجته ما يساوي نصابا يجب عليه. وبهذا النوع من المال يحصل أدنى التمكن والغنى. وبهذا النوع من المال يحصل أدنى التمكن والغنى، بلغ نصابا. فأما صفة اليسر، وبهذا النوع من المال يحصل أدنى التمكن والغنى إذا بلغ نصابا. فأما صفة اليسر فهو مختص بالمال النامي، ليكون الأداء من فضل المال، وأن اليسر بشرط هنا. ليكون الأداء من فضل المال، وذلك ليس بشرط هنا.
نعم.
فعرفنا أن التمكن والغنى شرط وجوب الأداء باعتبار أنه غنى،
يعني ما دون النصاب فهو في حكم العدم، وإنما يصير الإنسان غنيا بالنصاب.
قال عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم. والإغناء إنما يتحقق من الغني، ولم يتغير صفة المؤدى بهذا الشرط، فلا يشترط بقاؤه لبقاء الواجب. وعلى هذا الأصل قلنا: لا تجب الزكاة في مال المديون بقدر ما عليه من الدين، لأن الوجوب باعتبار الغنى واليسر، وذلك ينعدم بالدين. والغني إنما يحصل بفضل، والغنى إنما يحصل بفضل عن حاجته، وحاجته إلى قضاء الدين حاجة أصلية،
لأنها تحول بينه وبين الجنة.
فلا يحصل الغنى بملك ذلك القدر من المال، ولهذا حل له أخذ الصدقة وهي لا تحل لغني، وإنما تيسر الأداء إذا كان المؤدى فضل مال غير مشغول بحاجته. وكذلك لا تجب صدقة الفطر على المديون إذا لم يملك نصابا
أصلا، يعني إذا كان الدين يعني استهلك النصاب كاملا،
إذا لم يملك نصابا فضلا عن دينه، لأن الغنى بملك المال معتبر في إيجاب صدقة الفطر على ما بينا أنه إغناء للمحتاج، وبحاجته إلى قضاء الدين تنعدم صفة الغنى. وإن كان الدين على العبد الذي هو عبد للخدمة، فعلى المولى أن يؤدي عنه صدقة الفطر، لأن صفة الغنى ثابت له بملك من النصاب سوى هذا القدر، أصل المالية غير معتبرة في من يجب الأداء عنه.
في من يجب الأداء عنهم وعليه. فأنا الآن سيد غني، عبدي مديون فقير، يجب علي أن أدفع زكاة الفطر عنه.
ولهذا تجب عن ولده الحر، وكذلك الغنى به غير معتبر، فإنه يجب الأداء عن المدبر وأم الولد وإن لم يكن هو غنيا بملكه فيهما. فكذلك إذا كان العبد مشغولا بالدين، لأن ذلك الدين على العبد، يوجب استحقاق ماليته، فيخرج المولى من أن يكون غنيا به. ولو كان هذا العبد المديون للتجارة لم يجب على المولى أن يؤدي عنه.
لماذا؟ لأن هذا الآن صار ناقصا من قيمته المالية، فبالتالي ينقص النصاب في زكاة المال.
لم يجب على المولى أن يؤدي عنه زكاة التجارة، لأن الغنى بالمال الذي يجب أداء الزكاة عنه شرط ليكون الأداء بصفة اليسر، وذلك ينعدم بقيام الدين على العبد، ولا يدخل على ما ذكرنا وجوب كفارة الموسر على المديون مع اعتبار صفة اليسر في التكفير بالمال، لأن المذكور في كتاب الأيمان أنه إذا حنث في يمين وله 1000 درهم وعليه مثلها دين فإنه يكفر بالصوم بعدما يقضي دينه بالمال، ولم يتعرض لما قبل قضاء الدين أنه بماذا يكفر.
هل يكفر بالمال أم بالصيام؟
فقال بعض مشايخنا يكفر بالصوم أيضا.
ليه؟ لأن المال مستهلك في قضاء الدين حكمان،
لأن ما في يده من المال مستحق بدينه، مشغول بحاجته. وفي التكفير بالمال صفة اليسر معتبر بدليل التخيير الثابت بالنص، وبسبب الدين ينعدم اليسر فيكفر بالصوم. ومنهم من يقول يلزمه التكفير بالمال لأن الكفارة أوجبت ساترة أو زاجرة.
ساترة للذنب، أو أنها جابرة، بمعنى إيش؟ تزيل الذنب بالكلية.
وما أوجبت شكرا للنعمة فلا تشبه الزكاة من هذا الوجه، فإنها أوجبت شكرا للنعمة والغنى، ولهذا يشترط لإيجابها أتم وجوه الغنى، وذلك بالمال النامي. وحاجته إلى قضاء الدين بالمال يعدم تمام الغنى، ولا يعدم معنى حصول الثواب له إذا تصدق به، ليكون ذلك ساترا للإثم الذي لحقه بارتكاب محظور اليمين، وهو المقصود بالكفارة. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات.
يعني لما حلف بيمينه أوجبنا عليه الكفارة، لتكون الكفارة يعني ماحية للحنث.
يوضحه أن معنى الإغناء غير معتبر في التكفير بالمال. ألا ترى أنه يحصل بالإعتاق وليس فيه إغناء؟
تمام. لذلك الآن في زكاة المال يشترط الإغناء، أغنوهم عن مسألة، أما هنا لا يشترط ذلك في الكفارات. لو إنسان بيدفع كفارة مثلا يمين، هل يلزمه الإغناء؟ لا يلزمه.
ولهذا قلنا يحصل التكفير بالمال بطعام الإباحة،
ولو ما كان في إغناء، لأنه إذا أباحت لك الطعام أنا ما أغنيتك. متى أغني؟ إذا ملكتك الشيء. التمليك، إذا ملكتك الطعام صرت غنيا بهذا الطعام، أما لو أباحت لك الطعام ما صرت غنيا به.
ولهذا قلنا يحصل التكفير بالمال بطعام الإباحة وإن كان الإغناء لا يحصل به. فعرفنا أن المعتبر في التكفير بالمال أصل اليسر لا نهايته، وتيسير الأداء قائم بملك المال مع قيام الدين عليه. فأما في الزكاة المعتبر هو الإغناء، ولهذا لا يتأدى إلا بتمليك المال، والإغناء لا يتحقق ممن ليس بغنى كامل، لا يتحقق ممن ليس بغني كامل الغنى، وبسبب الدين ينعدم الغنى. ولهذا يمتنع وجوب أداء الزكاة، ولهذا يمتنع وجوب أداء الزكاة وصدقة الفطر على المديون.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.